بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 على 1 بعنوان شرح حديث من باع بيعتين في بيعة، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 27 شوال 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الخامس 1990 ميلادي.
شو رأيكم بابي هذا الفقه؟ هاد مثل هاد تماماً، بس هي تنفذ القلب بسرعة، هي بدها شوية عقل يشغل الإنسان، وإذا به في النهاية بيعتقد تماماً أن رسولنا عن بيعتين في بيعة، وقال من باع في بيعتين في بيعة فله أو كسهما، أي أقلهما ثمناً أو الربا. فلما قال له بالتقسيط 110 أو 1200 مثلاً، هذا أخذ زيادة مقابل إيش بها الزيادة؟ أليس مقابل الصبر في الوفاء؟ جميل. نرجع الآن، الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات، وأنا بهنيك أنك ظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب 100 كيس بالتقسيط، بيكون هذا لك أجر كما قلت لك، في كما لو تصدقت 50 كيس. أما الشركات اليوم خاصة اللي بيبيعوا الأجهزة، بيبيعوا السيارات، تعرف أنت عندهم سعرين صح ولا لا؟ طيب، ولو ما في سعرين ما عاد البنك الإسلامي له عمل صح ولا لا؟ إذا البنك الإسلامي شو بيساوي؟ التاجر ببيع السيارة مثلا 10,000 دينار كاش و 11,000 بالتقسيط. البنك شو بيقول للوسيط أو العميل تبعه؟ بيقول روح شوف أي سيارة تعجبك وجيب لي سعرها بالإيش؟ بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. أنا ما لسه ما وصلنا. الشاري بيروح وبيجيب السعر بالتقسيط، منقول نحن في الفرضية السابقة 11,000، بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره، بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة، بيقول له السيارة الفلانية قديش ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا، وربما باعتباره تاجر مقابل تاجر كمان بيخصم له شوية، نفترض ما نزل عن 10,000، بيقول له هاي السيارة خليها باسمنا ونحن بنبعث لك شخص بتسلمه اياها. البنك الاسلامي دفع 10,000 وسجل على زبون قديش هذا مريبان دورة ولفتي دخل البيع وسيلة للوصول إلى إيش؟ استحلال ما حرم الله من الربا، وهذا فعل اليهود. ماذا فعل اليهود؟ قصة صيدهم السمك يوم السبت بطريقة الاحتيال، سد الخلجال، هني ما اشتغل يوم السبت، الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، ما اصطادوا، لكن عوضوا ما فاتهم يوم السبت بهالحيلة هاي، فوجدوا الخلجانة ما تغلي بالسمك بالقراطير المقنطرة، وجماعة متدينين ومنظومين تماما وما خلفوا أمر الله أنه حرام عليكم تصطادوا يوم السبت. فعلا ما اصطادوا، لكن ماذا فعلوا؟ حصروا السمك وين؟ في الخلجان. هل كانوا يفعلون ذلك من قبل؟ لا، ما كانوا يفعلون. ليش لكان فعلوا هذا؟ بدهم يحتالوا. كيف اليهودي الجشع المعروف الذي يضرب بجشع المثل، كيف يشوف السمك عم يلعب لعب ويوم السبت ما بيقدر يلقي الشباك ونحو ذلك؟ إذا هو يحتال. هاي قصة مذكورة في القرآن، لكن خذوا صورة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ حرمت عليهم الشحوم يشير إلى آية في القرآن الكريم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات تذبح الغنم، البقر، الجمال، كل شيء أحله الله عز وجل. تأخذوا اللحم الأحمر والدهن ترموا أرضا. ليش؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرم عليهم الشحوم والحوايا. هل صبروا على هذا الحكم؟ ما صبروا. ماذا فعلوا؟ احتالوا. أخذوا هذه الشحوم وضعوها في قدور ضخمة، أوقدوا النار تحتها، الشحم ساخ وسال واخذ شكل ايش؟ غير شكل الطبيعي. فكرون بهالصورة هاي ما بيخالفوا النهي، حرمة ايش؟ الشحم. الشحم لا يزال في طبيعته تماما، بس شو اللي تغير شكله. ولذلك انا بقول بالنسبة لبعض الناس اللي بيحتالوا تغيير شكل من اجل الاكل، هذا عمل اليهود. شايف؟ فإذا نحن عم نلف ندور اليوم في معاملاتنا، المحرم شرعا وبعضها حرام ربوي، نحتال عليها بأدنى الحيال كما فعلت اليهود. لذلك أنا أنصح كل مسلم إن كان تاجرا أو بقالا أو يعني صغير أو كبير بالآخره، أصحى يبيع بسعرين وإنما بسعر واحد. والنصيحة الثانية: أصحى تبيع بسعر التقسيط سعر النقد. لأنه بلغنا عن بعض التجار الكبار في الكويت، وبتعرف يعني غناء الكويتيين والتجار فيهم، بلغوا مثل هذا الحديث من طرفي أو طرف غيري الله أعلم، فصار يبيع بسعر واحد. لكن السيارة اللي كان يبيعها مثلاً ب10,000 كاش وب11 بالتقسيط، صار يبيع كاش ب11. يعني كان يظلم نصف الزبائن، صار له شمل الزبائن كلها. فلعلي أجبتك الآن عن سؤالك. والله يحفظه.
هذه الحالة الثانية تأخذ نفس الحكم؟
ولا لف دوران وأكبر.
أذكر إني درست في يعني زمان، أذكر إني درست مسألة فقهية اللي هي التورق.
إيه جملة تورق المسألة إيه؟
قالوا إنه هذه
مباحة.
نعم.
إيه هذيك البلاد ولا يزالون عايشين فيها.
عرفت البلاد أنا.
ولا. أنا درست فيها ثلاث
سنوات.
أنا درست فيها ثلاث سنوات.
هي غير مباحة.
غير مباحة.
النص اللي قلته الآن إنه اعتمدوا عليه هم من الدكاترة والعلماء تبعون البنك الإسلامي إنه هذا جائز، استندوا على الحديث اللي قلته الآن يعني إنه بيعتين في بيع يعني القول واحد وليس قولين.
أيوة.
هذا التعنيم.
أي نعم يعني. أخذوا ظاهرية الحديث. كيف لهم؟
على هذا منهم.
أي نعم. شو أنا كنت بريد أقول بها المناسبة، أنت هلا ذكرتني أو كنت أن تذكرني. إيه. هل ذكرت لكم أنا آنفا أنه بعض العلماء اللي يحتالوا قالوا هم بيعة واحدة، هذا ذكرناه آنفا. الآن اللي بدي أذكره هو نهي الرسول عليه السلام في الحديث الأول عن بيعتين في بيعة، تساءلوا في أنفسهم شو العلة، جابوا علة من عندهم وأعرضوا عن العلة المنصوصة أولا في الحديث الثاني فله أوكسهما أو ربا، جابوا علة من عندهم. لو أنه الحديث الأول لا وجود له لكانت العلة اللي هن بيقولوا عنها يعني مرفوضة. ليش؟ اسمعوا ماذا يقولون. الآن منشيل من ذهننا مؤقتا فله أو كسب مع ربا، لأن بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحديث، من ريحهم مؤقتا عنه وهذا أقوى لنا، أليس كذلك؟ نهى عن بيعتين في بيع. بيقول قائلهم ما العلة في هذا النهي؟ قالوا وأصروا، وعلى ذلك اعتمد المتأخرون، قالوا العلة هو جهالة الثمن. شوفوا بقى كيف أنه بنهدب هذا القول بمراعاتك للواقع. ماذا يعنون جهالة الثمن؟ لما التاجر بيعرض بضاعة واحدة بثمانين نقدا بكذا ونشيئة بكذا وكذا، هون صار في جهالة، يا ترى اللي اشترى على أي الثمانين اعتماد؟ مجهول، لأنه بين يكون ثمن النقد بين يكون إيش؟ ثمن التقسيط. أنا بتعجب أن يكون علماء مثل ذاك العالم من يقال إذا بال في الإناء الفارغ ثم أفرغ البول من هذا الإناء في الماء، هذا بيجوز لكنه واقع ما له من دافع. كذلك بقول بتعجب كيف يقولوا الجماعة جهالة الثمن والواقع يكذب هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي اشترى من التاجر وانصرف سينصرف على حاله أو على ثمنا من الثمانين، على ثمن من الثمانين، إن نقده فواضح جدا أنه اشترى نقدا ما فيها إشكال، وإن لم ينقده فيها إشكال بأنه ما نقد فإذا هو اشترى إيش؟ على الأجل. هذا لو أخذنا المسألة السطحية بالنسبة لقديم الزمان لما كان الناس في عندهم صفاء وعندهم ثقة مجمال أخونا ديك ساعة إذا جاءه من يثق به إلى آخره، أما اليوم لابد من القيد. شايف شلون؟ فهذا اللي اشترى بالتقسيط وأخذ عليه سند انه بدك تدفع كل شهر كذا او شهرين على حسب اتفاق. كيف يقال انه دول انفصلوا على جهالة الثمن؟ هذه مكابرة وجحد للواقع. لذلك نحن نقول تأويل الحديث بهذا التأويل يكذبه الباطل الواقع ويبطله، لأن الواقع يشهد أن الشاري ينفصل على ثمن من الثمنين بحيث لا يبقى الشك عند البائع، فضلا عن الشاري أنه اشترى نقدا أو اشترى بالتقسيط. صحيح هذا الكلام فيما تشعرون معي ولا يبقى شك؟ ما في شك إشكالا. فإذا عرفنا الجواب وقوفا عند هذا الحديث، حينئذ نرجع عند حديث بيعتين في بيعة فله أوكس ما أوربا. هاي هي العلة، وهذا اللي إيش بتأيد الشريعة. الصورة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة للبنك الإسلامي واضح تماما، وصورة ثانية وهي أوضح بكثير. أنا بدي أشتري سيارة وما عندي قيمتها، بيجي عند رجل غني بقول له أقرضني 10,000 لله، ما بيقرضني بسبب أو لآخر. مو البنك الإسلامي بقول له طيب أقرضني 10,000 وبوفيك يا هون 10,100. لا هذا حرام، هذا ربا. طيب شو بدي ساوي يا أخي، أنا رجل عامل وبدي اشتغل بدي كذا إلى. طيب روح عند الشركة واختار السيارة وأنا بدفع لك ثمنها. شو الفرق بين الصورتين بقى؟ شكلية محضة، احتيال على أكل أموال الناس بالباطل. وهذا هو معاملات البنك الإسلامي. في كثير من أخواننا راحوا اتفقوا معهم على أنه يستجلبوا لهم آلة من أوروبا بثمن على أساس أن يكون الوفاء بعد 6 أشهر. قال له طيب وإذا كان أنا ما بقدر أوفي بعد 6 أشهر إلا بعد سنة؟ قال بدي. هي المعاملة الربوية، صح ولا لا؟ يرحمك الله.
وهذا اللي أردنا أن نوصله، لأنه في الواقع في نقطة ثانية.
بسم الله.
قد تكون بالنسبة للشخص الآخر اللي هو اشترى هذه البضاعة عن طريق أنه أصبح عليه ربح مركب، ربح الأول اللي هو ربح التاجر بالبنك الإسلامي، والربح الآخر اللي ربحه البنك الإسلامي منه.
أيوه.
فهذا العلم عند الله، يعني طبعاً بدون شك أنه هذا ضرب من ضروب الربا.
بعدين دروس واقع المعاملات هذه، لابد أنكم سمعتم كما سمعت كثير من الناس اشتروا بيوت دور بهالطريقة هاي، وبعدين الله ضربهم في الضربة واضطروا يبيعوا البيت اللي اشتروه مثلا ب20، يبيعوا للبنك نفسه بأقل مما اشترى بأضعاف مضاعفة. سمعتم هذا؟ هاي محاربة الله لهؤلاء الناس، المحاربة اللي ما بيشعر بها هؤلاء الناس لشدة غفلتهم وبعد عن شريعة ربهم. نسأل الله الحماية.
وأحيانا شيخنا بكون بعض التجار بيشتري مثلا من عن طريق البنك وبس يأخذ البضاعة بروح بيعها بأقل مما اشتراها.
هاي اللعينة، هاي اللعينة
التجار،
اللعينة هاي بتصير عندك في بلدك هنيك.
خلصنا.
طيب
بالنسبة للشيخ للاعتمادات، طب التجار يعني مضطرين مثلا للاعتماد، والاعتماد كما تفضلت يعني قبل شوي طبعا يدخل في باب هذه الأمور اللي هي الشكلية ومحرم. طب التجار ممنوع يتعامل بأي معاملة إلا بالاعتماد هذا، ولازم يدخل فيه ربا.
هذا أخي مثل بيقولوا التجار يعني ما بيقدروا يشتغلوا إلا بواسطة البنوك.
نعم.
الغاية لا تبرر الوسيلة، في عنا بالإسلام الغاية تبرر الوسيلة. فالإنسان لما بده يتقي الله عز وجل ما ببالي بيقول تعطلت مصلحتي. ذكرت لكم آنفا حديث رافع بن خديج شو قال؟ كانوا يتعاملوا بالمزارعة وكان لهم فيها رفق وفائدة ومعيشة، لكن طواعية الله منا أحب إلينا. ليش؟ لأنه مؤمن. وبعدين المؤمن أخي، وهي مصيبتنا نحن، بحاجة إلى تقوية الإيمان في قلوبنا. الآن جماهير المسلمين يعيشون عيشة الأوروبيين تماما، يعني ما في عندهم شيء اسمه دين وازع، تقوى من الله، خوف من الله، أنا هي ما بسوي لأنه ما بيجوز الآخري. وإذا كان عنده شيء من هذا يتمسك بالشكليات والأمثلة، ما هي بعيدة عنكم. الآن آية كل الناس يعرفونها، الأمي والقارئ والمثقف وغير المثقف. لماذا؟ لشيء واحد، هو أن صدور المجالس عند عامة الناس تزين بها. أقول عامة الناس مو كل الناس، وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تزين بها الجذر، لابد شفتوها كثيرا، لكن القلوب خاوية على عروشها. ما دخلت هذه الآية في سويداء قلوب هؤلاء الذين يعلقون هذه الآية، وإلا ما كنت تجد من يقول شو بدي ساوي يا أخي، أنا إذا ما عملت هيك ما بتمشي تجارتي، أنا إذا ما اشتريت بواسطة بنك الإسكان بدي تم مستأجر. ولأمتى؟ لك يا مسكين، لك أحمد ربك أنه أنت مستأجر وعم تقدر أنك تقدم الأجرة. لك يا مسكين، التجار الكبار اللي عندهم ألوف مؤلفة بآثروا أنه يستأجروا وما يصرفوا مالهم في شراء دار لهم. سبحان الله كيف يلعب الشيطان، صحيح ولا لا؟
نعم.
أي هذا صاحبنا تاجر؟
نعم.
صحيح هذا منطق ولا لا؟
نعم. وأشهد كثير من تجار الشيخ الكبار يعني بيستغلوا هذا،
لأنه السيولة هي عواد ما يجوا يحولوها إلى جدران، لا بيشغلوها. مثلا هل رأس المال حيطالع لهم ثمن بيوت مع الزمن؟ لا، اللي بيدفعوا الأجرة كل شهر 100 دينار على حسب البيت، ف150-200 أقل أكثر إلى آخره. فهذا بيجي بيتسأل لإمتى أنا بدي تم بستأجر، بدي دار، وين الضرورة تبعه إنه يشتري دار بالربا؟ ما في ضرورة. لذلك يصاب بالفقر. يعني ربنا بيقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، لكن من أساء فعليها، فهو يسيء فترجع الإساءة على نفسه وليس على غيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر المسلمين اليوم، ما تأخذوني إذا قلت لأني رح أقيد كلامي، أكثر المسلمين اليوم كفار بهذه الآية كفرا عمليا، بقيت كفرا عمليا، حتى ما واحد منكم يطلع يقول ها الشيخ كفر المسلمين كلهم، لا، كفار عمليا، يؤمنون انه هاي صحيحة في القرآن ولكن يخالفونها. وحل الله البيع وحرم الربا، يؤمنون بأنه الربا حرام لكن واقعين في الحرام، شيء معترف وشيء محتال، وشرهما شرهما المحتال، لأنه اللي بيحتال بيرتكب معصيتين. المعصية الأولى اللي بيشارك فيها اللي بيقول لك الله يتوب علينا، والله صحيح هذا ربا لكن هاي حالتنا. المعصية الثانية لف دار الحكم الشرعي فاستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. إذا نحن هذه الآية ما ينبغي أن نزين جدر بيوتنا ودورنا، وإنما ينبغي أن نزين بها قلوبنا حتى يكون منطلقنا في حياتنا تقوى الله تبارك وتعالى، وحينئذ تطيب لنا الحياة. وليس طيب الحياة كما أيضا يتوهم هؤلاء المبتلون بالمادة هو الثروة والغنى وكثرة المال، لا، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه ربنا عز وجل بحق بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته بنا أنه لفت نظرنا إلى حقائق الناس عنها غافلون، فقال مثلا عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى القلب. فإذا رب فقير قانع بما رزقه الله، والله هو أسعد في حياته الدنيوية من ذاك الغني. هل صدق فيه قول ربنا عز وجل في أمثاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا الغني يعني مرهق. أنا شفت ناس تجار ابتليت يوما ما بالتردد عليهم، يا أخي بيحكي معك وما بيحكي معك، عقله مو معك، بتحكي عقله مو معك، عقله في تجارة، معذور لكنه غير معذور. هذا سعيد؟ لا والله مو سعيد. هذا لما بيروح البيت بده ينام، يا ترى مثل الشيخ لا أكاد تتعجب مرتي مني، لا أكاد أضع جنبي على مخدتي إلا رحت نهيك، لا والله مو مثلي، عامل ميت مشكلة، وهذا اللي أكل ماله، وهذا اللي سلم، وهذا الكاتب خانه، وبتعرف مشاكل إيش
التجار. أنا بشهد عليك هذه الشهادة، مش بس زوجتك وأنا بشهد عليك.
طيب
وضع راسك تنهى وليلة
فالشاهد بدي أذكر بعض القصص الصحيحة التي وقعت في الزمن الأول وتعتبر تفسيرا لهذه الآية، هي: ومن يتق الله يجعل مخرجا، وهي في الصحيحين والحمد لله. الأولى في صحيح البخاري: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني قال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. قال: لا كتابة لا كمبيالي ولا شهود ولا شيء، على الصفاء. نقده 100 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء، وركب المدين ليضرب بال100 دينار في البحر يعمل، مثل صاحبك ذاك اللي حبسه حتى حال على الحول وخسر منه. راح يعمل والله عز وجل ايه وفقه وجمع مالا طيبا، لكن فكر ما يستطيع يعود إلى الرجل في اليوم الموعود، وهذا ما بيجوز. ماذا فعل؟ بتقولوا درويش، بتقولوا على البركة، أحمق، أجداب، قولوا ما شئتم، أما أنا مالي معكم، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. شوف القصة. ماذا فعل؟ أخذ خشبة حفرها ودك فيها 100 دينار دكا محكما، وجاء إلى ساحل البحر. قال له: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. يعني ما بدي يشرح له لأنه أعلم بالغيب، أنه أنا مالي غدران أصل للموعد فأنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمها الخشب في البحر. ربنا القادر على كل شيء أمر الموج أنه يأخذ الخشب لساحل البحر اللي فيها الدائن. الدائن خرج على الموعد ليتلقى صاحبه. انتظر انتظر الله أعلم ما أجى أحد. يقع بصره على هذه الخشبة تتلاعب بها الأمواج بين يديه، بمد إيده بيأخذ خشبة للتنور ثقيلة وادنة، راح بيتكسرها هر 100 دينار أحمر. شوية يوم يومين الله عليم إجا الرجل. شوفوا بقى هذا الرجل، شوفوا أحمق أجداب ولا مؤمن؟ نقدوا 100 دينار لأنه عارفوا شو مساوي، يعني سلك سبيل المجاديب اللي بيتوكلوا على الله وما بيعملوا بقول عليه السلام يعقلها ثم توكل. لا عقل لكنه توكل، لكن هذا معذور. شو بده يساوي؟ الوقت حين هو لا يستطيع يصن، إذا توكل على الله وفعل فعلته، لكن تجاهل ما فعل لما أتيحت له الفرصة. ويجي عبد الغني قال له تفضل. الغني هون بقى شوف، إن الطيور على أشكالها تقع، قلوب صافية، نحن بحاجة إلى القلوب. الغني بيقول له أنا خرجت حسب الموعد أتلقاك، ما أجيت، وجدت خشبي أخذت للدار كسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أنا هي فعلتي، أنا ضاق علي الوقت وعرفت أني ما بقدر أتيك في الموعد المحدد وفعلت كذا وكذا. قال له قد وفى الله عنك، ورجع له إيش؟ 100 دينار. كان يستطيع بكل سهولة يأخذ 100 دينار الثاني وما حدا يعرف إلا علام الغيوب. ذاك الإنسان بيقدر يقول أنا بعثت لك بالبريد المسجل كذا وكذا؟ لا، قضية فوق الطبيعة، فوق نظام الكون كله. هذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أوجد له مخرجا فوق النظم الكونية، سخر له البحر، فأوصل الله عز وجل حقه إلى صاحبه. القصة الثانية وهي في صحيح مسلم. بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب، أي عمره ما صارت، يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. بالطائرة اليوم ما بنسمع الكلام هذا، اسقي أرض فلان. كان السحاب ماشي هيك، حول هيك، حول هو ما إيش مع السحاب. وصل لحديقة والسحاب يفرغ مشحونه من الماء على هذه الحديقة. أطل وجد رجل يعمل فيها، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له صاحب الأرض أنت رجل غريب من هالأرض هذه. قال له نعم، لكن أنا رأيت عجبا، وحكى له القصة وعرفت أنك أنت المعني، لأنه هالسحاب فبما ذاك؟ هون الشاهد. قال له والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض أزرعها وأخدمها كما ترى، وأحصدها وأجعل حصيدها 3 أتلات، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي. قال له هو هذا هو. إذا منشوف هذا ربنا سخر له السماء، وذاك سخر له إيش؟ البحر. كتب لي أنه روح لبعض البلاد الأوروبية منها بريطانيا، والتقيت هناك مع كثير من الجاليات الإسلامية وبخاصة العرب اللي أنا سهل عليه يتفاهم أنا وياهم، أسئلة حول البنوك. يا شيخ نحن منعرف أنه الربا حرام، وأنه ما بيجوز نحط أموالنا في البنوك، لكن شو بدنا نساوي إذا ما فعلنا هيك؟ والله بينهبونا، والله بيسرقونا، والله بيقتلونا إلى آخره. الله أكبر. وكنت بقى أحكي له من الحديث اللي عم تسمعه الآن، قسم منه أو أكثر منه على حسب ما ربنا ييسر. وكنت أقول لهم لك يا جماعة اتقوا الله، شو الواحد منكم إذا كان جعمل له 1000 استرليني أو دولار أو ذهب أو إلى آخره أو 1000 مؤلفة راح يحطها في بيت على المكشوف؟ الفايت الطارئ راح يعرف إنه هون في كذا وكذا، أو راح تحط وراي لها دلالة خاصة إنه هنا في هذا المكان من هذه الدار في كنز فعليكم به؟ شلون عم تتخيلوا أنتوا القضاء هذه؟ ما بتقدر تعيشوا إلا بطريق البنك، وارتكاب ما حرم الله بأتفه الأسباب بيقتلونا بينهبونا. هذا بيجي من عدم التوكل على الله. شوف هذاك بتاع البحر توكل على الله توكل أعمى لكنه معذور. هؤلاء لا يتوكلون باتخاذ الأسباب. شوف قديش البعد المسافة بين الفريقين. الله المستعان.
لما انا في رجل بشتغل في البنك وقال لي يعني ما نستغنيش عن البنوك ونحط في مالنا بضيع وبروح، فلما شرحت له جزاك الله خير في الكلام اللي فضلت فيه وصلت نقطه قلت له انه انت بتخاف على مالك، قال انا بحطه في البنك. قلت له انا بدي اضرب لك الان مثل انه اللي بحط ماله في البنك بضيع. أيوة. قال لا بنحفظ. قلت له انا اقول لك بنك القمه في فلسطين شيخي انكسر راحت اموالنا، ونحن من الناس اللي اهالينا راح لهم اموالنا.
ايوه.
هنا بنك بيت الاستثمار الإسلامي إخوان إنا راح لهم فلوس فيه وما زال عم بروح. هذا صليبة رزق تبع المصرف وكانوا يعطي ربا كثير
وخذوا
معه، كمان انكسر ومات وانتحر، كمان راحت ناس فلوس عليه. فهي ناس حطيه في البنوك.
ما هي سنة الكون يا أبو عبد الله. عنا في سوريا صار هيك في بنك كان بالعصرونية ما أدري شو كان اسمه، كمان أفلس راحت الأموال. آه سموال. وبعدين يا أخي في مجال لو فرضنا إنسان يعني الله موسع عليه بالمال ممكن يشغله بالتجارة. يعني هلا شلون حكينا إنه هذول الناس التجار ما بيشتروا دار مشان يشغلوا؟ طيب شغلوا الأموال هاي لا تحطوها في البنوك. لكن صحيح الحق يقال إنه ما بيقدروا يتنشطوا في التجارة.
والأمس تعرفت عليه مهندس بقول لي معي 10,000 دينار إذا كان موجود.
هي هي موجود شخص ما لك حق فيها أبدا، لأنه لو غيرك ما عليك شيء. أما أنت صاحب السلاح بتخاف منه.
اللي عايز معي 10,000 دينار متوفرات وأنا ما بحطهم في البنك، إذا بتعرف شخص صاحب دين أشغلهم معه
كويس.
فأقول سبحان الله.
إيه. هذا هو الطريق. هذا هو المخرج لو كانوا يعقلون. وأنا ضربت لكم أكثر من مرة مثلا بنفسي. أنا ساعاتي بسيط، صلي ساعات في العمارة البرانية، ما عندي رأس مال درويش. أنا يوم فتحت دكان أبي فقير أعطاني 25 ليرة سورية وبس، هذا رأس مالي. وأذكر جيدا استقرضت من أحد أخواننا 200 ليرة سورية وبس. ومن هال 200 ليرة سورية زايد 25 ليرة تخلصت من أجرة المحل، بنيت دكان، تخلصت من أجرة الدار، بنيت دار، لكن ما رفعت راسي. وين بنيت دار؟ في الديوانية، في المنطقة اللي ممنوع فيها العمار لأنها غير منظمة إلى آخره. لكن أنا كنت فقيرا صرت غنيا، صار يجب علي الزكاة والحمد لله. ما عندي مال، ما عندي رأس مال، شو بساوي؟ بقدر ما عندي بشتري بالنقد. وأعرف واحد ساعاتي نصراني اسمه جورج، كان دكانته في المصلبة اللي كان بتطل على نهر بردة، وانت رايح ناحية المحافظة الزاوية الشمال زاوية واجهتين. خلاصة كنت روح لعنده، شو عندي مصاري؟ بشتري 4-5 ساعات يد جيبي نبهات على قدر. لو طلبت منه ألوف مؤلفة كما غير يطلب بيقول تفضل وما شئت أبدا. ببيع ساعة ساعتين ثلاثة رد برجع بشتري غيره وهكذا. وهي أنتم شايفين الحمد لله بلغت من الكبر عتيا وما مددت يدي لإنسان إطلاقا بل وظيفة، حيث يتراكض الناس لطلب الوظائف جان يعيشوا. ليه؟ لأنه أنا قانع بعملي الحر وبالتعامل على الشرع، بشتري بالنقد وببيع بالنقد والتقسيط، لكن مو على طريقة الكويتي إنما على طريقة الثقة. عشان برجع لعندك، بيجي عندي شخص بعرفه أثق فيه ببيعه بنفس السعر اللي ببيعه اللي بيدفعني نقدا، لأني واثق إنه راح يرجع لي، واثق إنه أنا كسبان ماني خسران، كسبان لأني أقرضت أخي المسلم. إذا بعت الساعة بأربعين ليرة سورية بالتقسيط كأني بعت ساعة، كأني صدق بساعة 28. فالحمد لله المؤمن يعني رضي، يرضى بما كتب الله، ارضى بما كتب الله لك تكون إيش؟ أعبد الناس. كذلك نعم
ما شاء الله
ما شاء الله
الآية. لا لا هذا كل السؤال بس في آية
بس شو خملت انك خوفتني؟ يعني بتخوفني لما بتدي هذا السؤال واحد بس؟
تكون اغنى الناس، تقي المحارم تكون اغنى الناس.
ايوه
ورضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس.
اغنى الناس هذا الذي ترددت فيه وطلبت المدد منكم، فالحمد لله جاء المدد، بس هذا الطلب مدد مشروع. يرحمك الله.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والثالثة وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه ثلاث آيات عن أنواع عقائد النصارى الحالية. فهنا آية في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل هذا نوع رابع يعني من عقائدهم؟
كل نوع واحد
هو الكفر. نعم بس
لا لا كلهم هالصفات هي تتحقق في كل نصراني، مش نصراني هيك ونصراني هيك ونصراني هيك ثلاثة وبعدين الرابع كما جاء في الآية الأخيرة. لا يعني بيقول إن الله ثالث ثلاثة، هو بيعبد المسيح ومريم، واللي بيقول إن الله ثالث ثلاثة هو اللي بيقول إنه المسيح ابن الله، فشو المشكلة عليه؟ ما في إشكال.
ثالث ثلاثة يقولون روح القدس، الأب والابن وروح القدس.
إيه.
فهنا يعني جاءت تأخذوني وأمي.
إيه.
فهنا اعتبروا إله رابع.
إيه لا إله هناك مثل فلسفته اللي تعرفها إنه الله واحد لكن ثلاثة. الله ويعجب الله وناقل الكفر ليس بكافر مركب من الرب والمسيح وإيش وروح القدس وروح القدس. لكن الآية اللي بتقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله، ما بتنافي أنهم يعتقدون أن الله مركب عندهم من أقاليم ثلاثة، فما في منافاة إطلاقا بين آية وأخرى. لكني أشعر الحقي بناتنا أنك لا تزال أنت بعيد عن نصيحتي. لأنك بتعالج ناس يعني وبدك جادلهم وانت ما لك متسلح السلاح المطلوب.
لا ما أجادل النصارى، هذه فتحت القرآن في سورة المائدة وجدت هذه الآيات يعني. ما أنا ما جادلت، أنا سمعت النصيحة من جوان تحدثت بالنسبة للتحريريين.
أنا خفت
كان أبو عبد الله.
أنا خفت
إن شاء الله أخذنا بالنصيحة.
خف جزاك الله خير.
الحمد لله
طمع. الحمد لله.
شيخنا.
نعم.
تاريخ قليلا.
يلا تفضل.
كل شيء في البخاري، ولكن جاء بقراءات اللي هي بسماع شاذة مثل والذكر والأنثى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كيف؟ وهو أنكر هذه القراءة وقال هذه قراءة شاذة.
من هو؟
الغزالي.
الله يهديك. ما هل قلت لك؟
نعم.
قلت لك لا تجيب سيرة الغزالي. قول شو سؤالك؟
نعم، يعني القراءة هذه تعتبر قراءة يعني قرآن ولا شاذة؟
قرآن طبعا.
قرآن نقرأ بها كما نقرأ بالقرآن.
صحت الرواية ولا ما صحت؟
نعم صح.
خلاص. قضية التواتر وعدم التواتر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام.
نعم.
ضل بها صاحبك الذي نصحتك بأن لا تذكر اسمه.
جزاك الله خير.
لأنه ما في بالإسلام متواتر وغير متواتر.
نعم.
صح أن الرسول قال كذا، صح أن الرسول فعل كذا، صح أن الرسول قرأ كذا على الرأس والعين.
نعم.
ما صح نحن في غنى عنه. وقولك أنه أنت تؤمن بكل شيء في صحيح البخاري هذا كلام عاطفي غير علمي.
أعلم في حديث يعني معلقة ضعفت من قبل أئمة.
إيه إذا تعرف التحرير.
استثنينا.
تعرف التحرير.
لا هذه مستثنى في عقلنا لما قلنا هالكلمة.
ما بكفي أنك تعبر.
أوضح بلسان يعني.
ما بكفي أنك تعبر عما في عقلك بعبارة قاصرة عما في عقلك. لأنه في ناس أنا أولهم ما بيقرأوا الكف وبيعرفوا الغيب، وإنما كما قال ذاك الشاعر ولو بغير المناسبة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فلسانك هو اللي بيعبر حتى شرعا الطفل لا يؤاخذ حتى يعبر عن إيمانه بلسانه. فالآن استثنيت أنت إيش المعلقات، ما هيك بتقول؟
المضاعف الأحاديث اللي ضاعفت من قبل أهل العلم.
هي ترقية ثانية أحلى من الأولانية.
ليش؟ يعني في اسم مسندات عند البخاري ضعيفة
ولا
مسندات اللي في السنة؟
إيه والله مهما بحلقت عيونك في بقول لك نعم.
والله يعني فعلا يعني هذه أول مرة بعرف الكلام هذا. أما أعرف إن المعلقات ضعفت أو بعض المعلقات ضعفت. نعم.
ما أنت أول مسار غره قمر. كل الناس اليوم بدروسهم بخطبهم الحماسية كل ما في صحيح البخاري صحيح كأنه قرآن منزل من السماء، ليس كذلك. صحيح البخاري مثل إذا سمعت في آخر الزمان بصحيح الألباني. سمعت فيه؟
لا
ما سمعت. ظاهر
لا سمعنا. ليه؟
هل يعني كل ما في صحيح الألباني يعني هو كواحي السماء؟ لا، ممكن هيك ممكن هيك، لكن الإنسان بيعمل إيش؟ جهده. وخاصة أن الألباني التقى مع البخاري، عندك خبر ولا لا؟
كيف يعني؟
الجماعة جماعتهم العجمة،
الألباني والبخاري.
نعم.
إذن هنا ثبت لنا، ثبت لنا
يا
شيخ،
يلا يا جماعة تفضلوا،
ثبت لنا أنك ألباني أصلا مش كذا؟
طبعا.
الشيخ اتفقنا.
حديث الرجل اللي جاء لعثمان رضي الله عنه وطلب منه الحاجة والدين إله عليه فرفض، أحدهم نصح وقال ائتي الميضة وتوضأ وإلى آخر الحديث. هذا موضوع مش كذا؟
أولا أنا عثمان،
عثمان رضي الله عنه بن عفان،
خطأ.
نعم،
ليس هو هذا عثمان ذو النورين، هذا عثمان ابن حنيف.
ابن حنيف
هي على الماشي.
نعم،
بيع على الماشي ميه.
نعم. أو رجح على البيع لدتي.
القصة هي ضعيفة السند وهي منكرة المتن.
نعم.
مفهوم الكلام؟
نعم.
طيب غيره شو سؤالك؟
الحديث التوسل أو حديث الأعمى للرسول صلى الله عليه وسلم،
حديث صحيح
نفس النص اللي جاء فيه.
نعم. ايه بس الراوي عثمان،
الراوي نعم، بس قصدي اللي كان يتردد عليه
عثمان
بن عفان.
ايه
من بعد التوضيح
هذا صحيح. اي نعم،
جزاك الله خير. الحديث يعني صحيح،
الحديث اصله صحيح، اما الاضافه هي انه عثمان ابن عفان طبق الحديث بعد وفاه الرسول ونصح ذاك الرجل انه يفعل. هذا كما قلت لك ضعيف السند منكر المتن. اما اصل القصه انه جاء رجل ضرير النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذر الله يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، قال فدعو. فقال عليه السلام إيت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم صلي ثم قل الله من يسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. ففعل الرجل، صلى ودعا بهذا الدعاء فرجع بصيرا، هذا صحيح. أما أنه عثمان بن حنيف اللي روى هذا الحديث بيروي للحديث تتمي أنه رجل جاء إلى عثمان يشكو أمره فأمره بأن يتوسل بهذا التوسل وذلك بعد وفاة الرسول، فهذا منكر.
شيخنا هو يعني نقول إحنا كما فهمنا منك إنه ما في صلاة تعتبر اسمها صلاة الحاجة.
نعم.
ما في. أما إن بعض الناس معتمدين على هذا الحديث إنه هذا.
إيه نعم.
مستدل، فما رأيكم؟
لا لا، إنه هذه خاصة.
خاصة.
خاصة بحياة الرسول.
إيه نعم. أما لو إنسان يعني مثلا قام صلى ركعتين أقبل فيما على الله عز وجل ودعا بعد ما نهاهم بحاجة من حوائج ونقول هذا الفعل بدون تثبيتهم قضاء حاجة
ماشي
بجوزة
ماشي،
جزاكم الله خير،
تقرب إلى الله بأي طاعة جيد.
طيب يا شيخ
صبر، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان هنالك طير أو عصفور يعني تبكي صغارها فقال رد للصحابة يعني من أخذ منها صغارها فقال قال
ردوا
إليها صغارها، يعني كأنه نهي عن أخذ
صغار
الطير. ما
هو الحديث له أصل، لكن بلاش الجملة الأولى منه إنه رسول كان عنده طير،
مش كان عنده، مر مع الصحابة على طير يعني.
هذا صحيح، أنا فهمت منك أنه كان عنده طيح. إيه هذا صحيح.
وفهم الحديث هذا كيف يكون؟
فخ الحديث أنه ما بيجوز الواحد، هذا من باب الرفق بالحيوان، أنه إذا كان هناك طير له فراس صغار فما بيجوز يفرق بين الأولاد وبين الأم، من باب الرفق بالحيوان.
إن كان هذا الرجل يعني يتاجر بهذه الطيور فما السن، يعني كيف يستطيع الآن هذه المرحلة تعدت هذه الحكومة أن يتاجر بهذه
الطيور؟ هاي بتسأل الطيوري. لأن كل طير له زمان له فأس، هاي بدها خبير بالحيوانات.
زي البعارين.
نعم.
زي كونك ما عندي بعارين.
إيه نعم بالكاد يعني. بالكاد.
شيخ تتمت الموضوع بأن يعني أنا بطريقة أخذت هذا الطير.
إيه.
الآن لا أستطيع أرجع لأهله.
توب إلى الله.
أنا بربي الآن فما أدري إيش
أفعل. ربي. ربي أكرمه.
عوض
عليه أطعمه
تربية إسلامية.
طب الشيء طبعا نصحت أن ما نذكر أسماء، فبناش نذكر أسماء بعض اللي حادوا عن جادة الصواب إن كان صح التعبير باللغة العربية. نعم اتهموا شيخ الإسلام بعض الأمور في العقيدة.
أيوة.
طبعا إحنا اعترفنا أو كل الناس بيعرفوا أن كل مسلم يصيب ويخطئ في الشراء، مثلا الفقيه يصيبه يخطئ، ما في أحد إلا يصيبه يخطئ، بس يعني أن تصل إلى درجة العقيدة واللي هي اللي عليها حياة المسلم إنه يخطئ في عقيدته، يعني هذا شيء مش قادرين يتصوره. فسألتك يعني أو بسألك يعني هل حقا عند شيخ الإسلام بعض الأخطاء أو الأشياء اللي تدخل فيها أو تمس في العقيدة؟ يعني
ما استطعت تتصور أنه يكون رجل عالم فاضل مسلم تقي صالح أنه يكون منحرف العقيدة، ما قدرت يعني تتصور.
لا مش هيك، بس يعني هيك. الشيخ الإسلام
لا هيك، خليك معي. طيب. هيك أنت قلت صبر. أنت هيك قلت واحد من تنتين، يا أنت هيك قلت يا أنا أسأت فهمك.
لا استغفر الله،
فأعيد الكلام نشوف.
أقصد شيخ الإسلام اتهمه البعض بأنه يعني أتى بأشياء تمس العقيدة، يعني هل هذا الكلام حق؟
لا، هذا بعض الكلام اللي قلته ذيك الساعة. قلت شيء زي
قلت هل أتى بشيء يعني يمس العقيدة؟
ما قلت يا حبيبي أنت كلام أنه ما قدرت يعني تتصور أنه إنسان بينحرف العقيدة مسلم.
ممكن إنسان تنحرف عقيدته، بس أنا بالنسبة لشيخ الإسلام مسألة خاصة عن شيخ الإسلام.
أنا أعرف شيء عن شيخ الإسلام، أنت لأنك عم تسأل عن شيخ الإسلام قلت ما بتتصور.
نعم، أنا ما تصورت إنه كما ادعى البعض إنه شيخ الإسلام مثلاً أتى بأمور مسألة العقيدة وانحرف فيها.
هذا هو.
نعم.
فأولاً هيك قلت، ثانياً لما قلت لك عيد الكلام نشوف أنا أسأت فهماً أو سمعاً ولا أنت نسيت شو حكيت. هلا رجعت ثاني مرة ثالث مرة بتصحي الكلام الأولاني. هلا بقول لك إيه ابن تيمية من البيل. تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟
والله على حسب، يعني هو ما انحرف.
نعم. هاي الكلام ما خلو دل.
أي إنسان ممكن.
بجوز ولا ممكن ما بجوز؟ نعم. طيب. شو اللي أشكال لك كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟
والله على حسب، يعني هو ما انحرف.
نعم. هاي الكلام ما خلو دل.
أي إنسان ممكن.
بجوز ولا ما بجوز؟ طيب. شو اللي أشكال لك كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟
أنا أقصد على اللي كتبوه عليه، هل حقا هذا الكلام؟
لا، مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا أفضل.
ممكن أنا سألت في التعبير. نعم.
معليش، نحن بدنا نصفي. بدنا نقيم من الأشواك من الطريق.
الشيخ لما تبحث معه مش زي ما تبحث مع أي واحد، لما بدك تدير بالك على كل
يوم. عفوا يا أخي، أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا بعطيك الجواب.
هذا هو السؤال.
الله يهديك. لكن لما بتقول أنه ما بتصور، ما أكاد أعقل أنه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الآن، أنه في الأحكام بيخطئ لكن في العقيدة كمان بيخطئ، مو هذا كلامك؟
نعم هذا هو كلامي.
ما في فرق، اللي بيخطئ هون بيخطئ هون، ريح بالك. ومع إراحتي لبالك بدي عودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني أقول لك لا ابن تيمية معصوم أو خلص كلامي. أنت بيرتاح بالك لما بقول لك بجواب جامع مانع ابن تيمية معصوم ابن تيمية غير معصوم. أخذت الجواب صح؟ يعني لو قلت لك هيك أو هيك ترتاح صح ولا لا؟